بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم أذهب همهم وأذهب غمهم وأذهب حزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا وبهجة وسرورا. اللهم أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم وأبدلهم مكانه صحة وعافية. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أزواجهم وأولادهم، اللهم بارك لهم في أعمارهم وأعمالهم يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، ارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل خلاله الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 15. في بدايته أحييكم إخوتا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا في بداية كل لقاء نختار سؤالا من الأسئلة التي ترد إلينا خلال الأسبوع عبر الخاص لنجيب عليه حتى تأتينا بعض أسئلتكم. ومسألة هذا اللقاء بعنوان الفطور أسبابه وعلاجه. الفطور أسبابه وعلاجه. فقد كثرت التساؤلات خلال الأسبوع الماضي من كثير من الإخوة سواء في ألمانيا أو في مصر، يسألون عن قضية الفطور. يقول السائل: كنت في طاعة واستقامة، فمرت علي فترات نالني الضعف والإهمال والكسل، فيا ترى كيف العلاج؟ كثيرون يسألون هذه المسألة. بعد قوة جاء الضعف، وبعد نشاط جاء الكسل، وبعد اهتمام جاء إهمال، فيا ترى ما الأسباب التي أوقعت فيما ذكرت وكيفية العلاج؟ هذه المسألة المهمة التي نحاول بفضل من الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن نجيب عليها بالتفصيل، لأنها من الأهمية بمكان. ونبدأ بأولى المسائل، وهي تعريف الفطور. الفطور في اللغة العربية يعني الكسل والضعف، يعني الكسل والضعف، أو يعني الانكسار. فبعد قيام واستقامة جاء الانكسار وجاء الضعف وجاء الإهمال. ويعرف شرعا بأنه استثقال الشيء بعد أن كان محبوبا للنفس، استثقال الشيء بعد أن كان محبوبا للنفس، يعني العبادة كانت محبوبة والجهد في الطاعة كان محبوبا، فجأة أصبح ثقيلا على النفس. هذا تعريف الفطور. يبقى في اللغة العربية الفطور يعني الانكسار والضعف. في الاصطلاح أو في الشرع الفطور هو استثقال الشيء بعد أن كان محبوبا. الحرص على فريضة الصلاة والصلوات الخمس كان محبوبا للنفس، كنت تأتي قبيل الأذان لتنتظر المنادي ينادي فتردد خلف النداء فتأخذ ثواب السنة في الترديد خلف المنادي، تترقع ما شاء الله لك أن تترقع بين الأذانين، ثم تدرك الجماعة وتدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، فجأة جاءك الفطور والكسل والضعف بعد القوة، فبدأت تهمل في الحرص على الفرائض. ممكن تيجي متأخر، تفوتك تكبيرة الإحرام، تفوتك الجماعة الأولى. إيه اللي حصل؟ ما أنا كنت كويس وكنت على استقامة وكنت مهتم بالعبادة، أنا كنت حريصا على النوافل وباب التطوع، أصبحت الآن بصلي الفريضة بالعافية وأطير برا المسجد. أنا كنت الأول بحرص على الأذكار دبر كل صلاة، دلوقتي بقيت مهمل في الأذكار. إيه الحكاية؟ أو ده مفهوم الفطور. مفهوم الفطور يعني انكسار وضعف، يعني استثقال للعبادة بعد أن كانت محبوبة للنفس. كنت حريصا على تلاوة القرآن وكان لي ورد في كل صبيحة يوم ومساء، الآن أهملت وهجرت التلاوة إلا فين وفين لما تذكر. كل يوم جمعة ممكن أقرأ سورة الكهف أو أسمعها، ممكن وأنا في الطريق للعمل ممكن أبقى أشغل القرآن في السيارة أو أشغل الهاتف عليه سورة وأسمع بالهاند فري، بعد ما كنت في كل يوم أقل حاجة بقرأ ثلاثة من الأجزاء. اللي حصل لي هو ده الفطور، هو ده الفطور. يبقى الفطور انكسار وضعف، انكسار وضعف. واستثقال للعبادة بعد أن كانت محبوبة إلى النفس. الله جل جلاله أثنى على الملائكة لأنهم لا يعرفون الفطور في العبادة، فقال عنهم جل جلاله في كتابه: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما عندهمش كسل، ما عندهمش ضعف في العبادة، ما عندهمش استثقال، بل العبادة بالنسبة لهم كالهواء بالنسبة لنا. يخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله ملائكة في السماء السابعة، منهم القائم لله، ومنهم الراكع لله، ومنهم الساجد لله، يسبحون ويهللون ويكبرون ويعظمون منذ خلقهم الله إلى قيام الساعة. تخيل ملك منذ أن خلق بالكاف والنون وهو قائم فقط يسبح، قائم فقط يسبح لله، ملك آخر راكع فقط لا يرفع يسبح، ملك آخر ساجد فقط لا يرفع يسبح، منذ أن خلقه الله إلى قيام الساعة. فإذا كانت القيامة ارتعدت فرائصهم من خشية الله وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. انظر إلى الهمة في العبادة، يعني انظر إلى هذا الوضع في العبادة والحرص العجيب، ورغم ذلك يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. لذا أثنى الله عز وجل عليه: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. لا يفطرون، فالملائكة لا يفطرون، يعني ما عندهمش كسل ولا انكسار ولا ضعف في مقام العبادة. فهنيئا لمن تشبه، وهنيئا لمن تأسى في العبادات وكان عنده همة عالية. طيب، السؤال الآن بعد أن تعرفنا على مفهوم الفطور، يجي عندنا السؤال: هل الفطور له أنواع؟ لأن هناك مثلا من يكسل عن النافلة، ده نوع، لكن بيؤدي الفريضة، وهناك من يترك الفريضة ويقع في المعصية، وده برضو نوع من الفطور. إذن الفطور له أنواع. نعم، بداية لابد أن نعلم أن من خطورة الفطور أنه طريق الانحراف والضلال. الفطور هو طريق الانحراف وطريق الضلال إن لم يتدارك المرء نفسه سريعا من البداية. يعني بتبدأ بإيه؟ بعد ما كنت حريص على الفرائض والنوافل أهملت النافلة، دي البداية. لما تتمادى في إهمال النوافل هتبدأ كده تقصر في الفريضة، لما تقصر في الفريضة بعد كده ممكن تقع في الكبائر، في المعاصي، في الذنوب، بعد كده ممكن يكون الضلال والعياذ بالله رب العالمين. ودي اسمها خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، لأن الشيطان له عقبات في طريق ابن آدم، عددها ابن القيم إلى 7 عقبات. بدأها بالشرك، فلما يلاقي عندك توحيد وثبات في العقيدة يبدأ للعقبة الثانية، وهي عقبة البدعة. لاك صاحب سنة متمسك يبدأ في العقبة اللي بعدها، وهي عقبة الكبائر. لاك ما شاء الله على استقامة ومش ممكن تفعل الكبائر، يروح ناقل اللي بعدها الصغائر. لاك الحمد لله عندك همة عالية وما عندكش فطور فبتبعد عن الصغائر، يروح ناقل على اللي بعدها وهو الإسراف في المباحات، يخليك تكسر في المباح. المهم لا ولن يتركك، هو يحاول جاهدا يصل إليك من أي باب، المهم يصل إليك. إذن الفطور بعد أن عرفناه نقول لك هو الطريق للانحراف والطريق للضلال، ما لم يتدارك المسلم أو المسلمة نفسه أو نفسها مع بداية المرض، لأن ده مرض. لما تشعر إن فيك نوع كسل لازم تلحق نفسك وتعالج ده، وإحنا لسه هنتكلم عن طرق العلاج. إذن لخطورة هذا الباب يا إخوة لا بد أن ننتبه له، يعني الفطور طريق الانحراف والضلال والعياذ بالله رب العالمين ما لم يتدارك المرء نفسه. ويعود سريعا إلى ربه عز وجل. لذا نقول إن الفطور بداية نطمئن من يبتلى بالفطور أن الفطور علامة أنك كنت قويا، لأن الفطور معناه إيه؟ كسل بعد نشاط. يعني أنت كنت حلو، أنت كنت كويس، أنت كنت طائع وعابد، بدأت تضعف. فنقول لك بداية الضعف ده دليل قوة، أن أنت فيك قوة، أن أنت كنت على قوة، أن أنت كنت على خير، فاحذر أن تستسلم لضعفك بعد قوتك. ارجع للأصل بقى، الأصل أن أنت عندك قوة. ولذلك سيدنا النبي يعرفنا أن الإنسان يبتلى بالفطور. نقرأ مثلا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. الحديث ده أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الجامع، في صحيح الجامع. نستمع إليه مرة ثانية: إن لكل عمل شرة، بكسر الشين. الشرة يعني القوة والنشاط والإقبال. أي عمل من الأعمال هتجد بتمر عليك حالة اسمها الإقبال والقوة والنشاط، تبقى حريص جدا عليه. أضرب لك مثالا الآن، الحمد لله الإخوة الأمام الآن حريصين على دروس العلم، أراهم في كل لقاء. ليه؟ لأن الطاعة لها شرة، فيها قوة، تجد نفسك حريصا على العمل، تبقى عارف فين وقت الدرس وبتحضر وتيجي وتسيب اللي وراك ومشاكلك ومشاغلك عشان تحضر درس العلم. هذه اسمها الشرة، عندك قوة، عندك اهتمام، عندك حرص على اغتنام الخير. فالحرص ده محمود. فالنبي يقول لنا: إن لكل عمل شرة، تجد في بداية العمل له قوة ونشاط مقبل عليه، وإن لكل شرة فترة، يعني بتبدأ بقوة تيجي مع الوقت ممكن تصاب بشيء من الضعف، ودي أخطر حاجة. يعني مثلا كنت أتعاهد أنا وداود على حضور الدرس كل يوم أربعاء، شوية داود بقى عنده شغل، استصعبت أجل درس لوحدي فكسلت مرة، المرة اللي بعدها ربما أنشغل فأكسل تالي مرة. لو سبت نفسي للضعف ده مش هجد درس تاني. ليه؟ هتجد بقى الأوقات هتنشغل، وأنا كنت حريص مفرغ وقتي للدرس، لما انشغلت عنه مرة ومرة والتالتة والرابعة اللي حصل اعتادت النفس على البعد. فلما اعتادت على البعد تجد لها شواغل أخر يزينها لها الشيطان، فتبدأ الانتكاسة. كنت حريص إن أنا آجي الفجر في الوقت، بدأت شوية شوية أأخر تظبيط المنبه 5 دقايق عشان أنام لي 5 دقايق، شوية شوية أخره 10، طب أخليه على الأذان وهب أنزل، شوية شوية مش هتنزل، وهكذا يبدأ معاك كده خطوة خطوة. كنت الأول بروح أصحي محمد بالهاتف عشان الفجر، طبعا هو العكس، هو محمد اللي بيصحيه، ماشي كده. شوية شوية تكاسلت ما بديتش أصحيه، خلاص بقت هو يروح عليه نومة وأنا ربما كمان بعد كده أكسل ومجيش. خطوات تبدأ معنا كده واحدة واحدة، لأنه عارف طبيعة النفس إيه، بياخدك خطوة خطوة. عشان كده القرآن قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، سماها خطوات، بيبدأ حتة حتة كده، وعنده صبر ابن الإيه، يرمي لك بس الطعم كده ويسيبك أنت بقى تخبط مع نفسك خلاص كده، وبعد كده يجي ينصحك. تخيل، يعني الساعة اللي أنت هتقعدها في الدرس دي ولادك أولى بيها مثلا، يعني شوف بيجي لك منين؟ الزوجة يا أخي أولى، طب انت لو كنت اشتغلت الساعه مش كنت تجيب 20 يورو في الساعه دي؟ صح يا محمد؟ لا انت ساعتك 150. انا عارف، انا بتكلم الناس البسطاء دول، انما انت الساعه بتاعتك يا محمد يعني ربنا يزيد يا رب. خلاص فيبدا يدخل لك من هنا يقول له لا ده انا الساعه دي افضل عندي من 1000 يورو حصلهم بره، لان دي مش هحصلها بره. الجلسه دي مش هحصلها بره. ليه؟ جلسه فيها الملائكه تحيط بنا تظللنا بالاجنحه، فيها السكينه وفيها الرحمه، وربنا بيذكرنا في الملأ الاعلى، وفيها علم نافع مش ممكن احصلها بره. تخيل كده، عشان احصل الخير الموجود في مجلس زي ده ادفع كام من المال؟ حسنه بتدخلك الجنه. تخيل لو انت عملك واقف على حسنه وتدخل الجنه، تدفع فيها كام دي بقى؟ فهو بيجي لك من هنا يشغلك بشواغل اخر عشان يبعدك. فالقران يقول لك لا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالنبي علمنا ده، يقول لك ان لكل عمل شره، في قوه ونشاط في البدايه، وان لكل شره فتره، يعني ضعف انكسار قله نشاط، فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح. عندك قوه ونشاط في العباده في الفرائض والنوافل والتطوع زي العسل، انت كده مية مية. فاستغلت القوة اللي عندك فين؟ في الطاعة في العبادة، وأقبلت. طيب، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. استغلت القوة دي في الفساد، يا رب سلم، يبقى الهلاك. فدي من رحمة الله بنا إنه جعل كده لكل عمل قوة وإقبال عشان تغتنم. فجعل هذا الدين يسرا لا عسر فيه. سبحان الله، الصلاة كلها يسر. بتتوضى في البيت، تيجي المسجد، كل خطوة بتحط خطيئة وترفع حسنة، الله أكبر، وتكتب حسنة وترفع درجة. دخلت المسجد، طول ما أنت منتظر الصلاة فأنت في صلاة، والملك بجوارك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحضرتك لما توضيت مع كل قطرة ماء نزلت من كل عود ذهبت الذنوب والمعاصي، خفيت. طيب جيت صليت خلف الجماعة ليك 27 درجة أو 25 درجة على اختلاف في الرواية، على حسب الإخلاص والقوة والعمل إلى آخره. وانت راجع كمال كل خطوة بتحط خطيئة وبتكتب حسنة وترفع درجة. ليه؟ لأن المكملات والمتممات لا حكم المقاصد. يعني وانت جاي دي وسائل لا حكم المقصد اللي هو الصلاة. خلصت صلاة وانت راجع لبيتك نفس الدرجات شغالة لغاية ما ترجع لبيتك، كل خطوة تحط خطيئة وكل خطوة تكتب بها حسنة ويترفع بها درجة، والملك بيقول لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ايه ده الجمال ده؟ ايوه، ده ربنا خلى الاسلام كله يسر. تيجي تقرأ قرآن ينشرح صدرك، والعداد شغال في الحسنات، الحرف بحسنة والحسنة بعشر امثاله. ايه الحكاية؟ ايوه، كله كرم. ربنا يفتح لك المغلق بالإقبال على الذكر والقراءة والطاعة وهكذا. فدي قضية، دي رحمة، ربنا جعل الإسلام يسرا. لكن إبليس يحاول يخلي العبادات نوعا من المشاق عشان يبعدك. أنت لسه هتقوم تتوضى والدنيا برد والمية باردة، خاصة أنتوا في أوروبا ما شاء الله درجات في الباب في الشتاء، العملية شتاء شتاء يعني. أحيانا تيجي تغسل إيديك ما بتقدرش تغسل إيديك من البرد، في إيه؟ أيوه، فهو يدخل لك من هنا. يا أخي سيبك مرة على مرة، شكرا مش هتيجي تاني. عشان كده أخطر حاجة طول الوقت، ياما ناس كانوا موظفين على دروس العلم انفرطت حلقة واحدة ما جاش مرة والتانية شكرا خلاص، خدوا إبليس بقى في مشاغل الدنيا والحياة. فعشان كده طول الأمد يقسي القلب. لما تبعد أكثر من مرة إيه اللي يحصل؟ هتيجي أقول لك انت هترجع تاني، يخلي عندك الشيخ هيقول لك كنت فين يا اخي، كبر دماغ وهكذا، يبعدك خطوه خطوه. فاذا من رحمه الله بنا ان جعل الدين يسرا سبحانه جل جلاله. بس انتبه بقى، ان حضرتك لو استسلمت لفتره الفتور والضعف والكسل واهملت ممكن دينك يضيع والله، وهذا ما أخبر به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فأخطر حاجة أن ديني يضيع وأنا مش حاسس. لأن بعض الناس منغمسين في الدنيا وهو معتقد أن عمل الدنيا عبادة وترك للصلاة. صح؟ كتير ولا لا؟ يقول لك العمل عبادة، لا بيصلي ولا بيصوم، وعامل زي الآلة ليل ونهار بيشتغل ويجمع اليورو. صح؟ يقول لك عشان رب العيال. شوف القرآن يقول إيه؟ ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده هو كان معتقد أنه كده كويس. نقول لا، ده العمل للدنيا عبادة. إمتى؟ لما تتقدمه العبادة من صلاة وصيام وزكاة. لو بعدك عن الصلاة يبقى أشر أنواع الأعمال، والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له، لا قيمة له، لأنه أبعدك عن الله، فالدنيا دخلت القلب فأهلكت وأفسدت. عشان كده النبي حذرنا من دبأ، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله. الإيمان إيه؟ يخلق، كما يخلق الثوب. الثوب بيكون جديدا مع الوقت يحصل له إيه؟ يبلى، الألوان بتاعته تضيع بعد ما كان زاهي وجميل وكده حلو. إيه اللي حصل؟ يقول لك بهت، الألوان بهتت شوية شوية، يتمزق، اتقطع، ملوش لازمة. صح؟ يهلك. كذلك الإيمان يا إخوة في القلب بيبلى، بيخلق كما يخلق الثوب. إمتى يخلق؟ لما نبعد عن الله، نبعد عن الطاعات، نبعد عن القربات، نبعد فأخطر حاجة أن الإيمان يضيع وأنا ما أشعرش، ودي أخطر حاجة بقى. عشان كده النبي قال لنا إيه؟ فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وده من علاج الفطور الدعاء، إن ربنا يعيدك للطاعة تاني، يعيدك للقوة تاني في العبادة. طيب، إذن من خلال الأحاديث الواردة، من خلال الفهم المفهوم الفطور، هنقسم الفطور إلى قسمين، هنقسم الفطور إلى قسمين. القسم الأول بيكون فطور بمعنى الكسل عن النوافل وباب التطوع، بتأدي الفرائض لكن كسلت عن ايه؟ عن النافلة. كنت الأول حريص على النوافل، عارف ان في 12 ركعة في كل يوم وليلة، اللي يحرص عليها يتبني له بيت في الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، اللي هم ركعتان قبل الفجر، وركع 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وانت كنت حريص عليهم قوي، إضافة للوتر، وكنت حريص على الضحى. فجأة جالك شوية انكسار كده في العبادة، بقيت تصلي الفرض بالعافية، نافلة لا، نافلة لا. ده انت كنت حريص، حتى كنت الاول تحرص على الاذكار دوبر كل صلاة وتقعد متمكن وبراحتك، دلوقتي تسلم تجري، حتى الاذكار ما بقتش تقولها. كنت الاول تيجي تنام تتوضى وتنام على الشق الايمن وتقول اذكار النوم، دلوقتي بتروح رامي نفسك ما بتحسش ولا اذكار ولا غير. أنا كنت الأول قبل ما نام ليا ورد مع القرآن، أنا مش فاضي الآن، اتخمت خلاص مفيش قرآن كمان، إيه اللي حصل لي ده؟ أيوة، أو ده فطور، ده اسمه إيه؟ فطور. يبقى النوع ده من الفطور خمول في باب العبادة يجعل صاحبه يقصر في النوافل مش الفرائض. الحمد لله بيصلي، إنما النوافل إيه؟ بدأ يقصر فيها، يهمل، يتكاسل، يضعف، خلاص كده. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه إن النفس لها إقبال وإدبار. النفس البشرية لها لحظات بيكون فيها إقبال على الطاعة وجهد، ولحظات أخرى تبدأ تكسل، إن الإدبار يعني الرجوع، يرجع بقى عن اللي كان بيعمله في العبادات. قال فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة. لما تلاقي نفسك منشرحة كده ومقبلة اجتهد، فرائض وعبادات نوافل وتطوع وأبواب خير افعل، لأنك لا تدري بعد القوة دي هيجي الضعف، فاغتنم القوة. قال وإذا أدبرت فاقصرها على الفرائض والواجبات. أنت كده لسه على خير، لقيت نفسك كده أحيانا فيها شوية ضيق، طب اكتفي بالفريضة ما تشقش عليها بقى، لأن لو شقيت على النفس في الفترات الضيق دي هتخليها تفلت منك وربما تبغض العبادة. فنقول لك لا، لما تحس كده أحيانا بنوع من الضيق صلي الفرض بس، ما تتعبش نفسك، ما تتعبهاش، ما تشقش عليه. فده نوع من أنواع الفطور، يبقى فطور عن النوافل فقط، أنت لسه على خير. إذا كانت الفترة دي في ضيق في النفس لا حرج، بس اوعى تأثر في الفرض واوعى تأثر في الواجبات، يبقى ده نوع. النوع الخطر بقى في الفطور اللي هو احنا قلنا عليه بقى انه هيترك كمان الفرض ويقع في المعاصي والذنوب، دي اخطر حاجة بقى. ده النوع الثاني اللي هو التدني بحيث يترك بعض الفرائض ويفعل بعض الكبائر ويتساهل في مصاحبة اهل الفسق ويقسو قلبه ويتأثر بالشبهات ويتتبع الرخص في المسائل فيجمع الشر كله. يبعد بس عن الصحبة الطيبة، يقول لك نرجع للجيل القديم. إبليس اللي بيذكره على فكرة، والله ده هو كانش فاكر الناس دي خالص، لما ربنا من عليه بالاستقامة وبقى كويس فجأة يجوا على باله اللي كنت بتقعد معاه القهوة زمان وشيشة ودومينو صح ومشاريب، اوبا فيدخل لك من هنا يا اخي ده صاحبك، انت هتنسى صاحبك يا راجل. شفتني بايه؟ ايه ده؟ الاسلام مش تشدد كده يا اخي، انت متشدد ليه؟ وبعدين ابعد عن الشيخ سيد والناس دول، دول متشددون. كمان انا بقيت متشدد يا دي الليله، هو في اسهل مننا؟ عبادة عبادة وطاعة وطاعة يا أخي، مش النبي قال ساعة وساعة؟ صح، مش في ساعة كده برضو لقلبك؟ ماشي، بس ساعة قلبك دي معناها إيه؟ معناها له مباح، تلاعب الزوجة تشيلها وتحطها، أنت حر زوجتك، العب معاها واجري معاها وتنطط كمان وسابقها وتسابقك، هات بالونة ونفخها ولقفها وتلقفك، شيلها حليب يا لابا، لعبها كيكة على عالي وكيكة على الواطي، قطع لها هدومها يا اخي زوجتك ويجري وراها في البيت وهي تجري وراك، ماشي، هو ده له المباح. عندك عيل صغير كده لعبه، العب معاه، حطه على ظهرك واعمل حمار زي العسل وتنطط بيه ولقفه وارميه فوق وهاته تاني، ماشي، ده له مباح. اذا كنت في الخدمه العسكريه هات السلاح بتاعك وقعد فكه وزيته وظبطه، ان هو النبي قال الكلام ده، ملاعبة الرجل فرسه، يعني المجاهد في سبيل الله عنده الفرس، يجيب له السكر ويأكله ويظبطه ويعلفه ويلعب معاه ويتنطط معاه، عشان ده الآلة بتاعت الجهاد. فأنت لو في الجيش عندك الآلة إيه؟ الفرد بتاعك ده ولا السلاح بتاعك، صح؟ وحتى هو في الجيش بيعلمك كده فك وتركيب، يديك كده حصة فك وتركيب للسلاح وإزاي تفكه وتركبه وتنظفه، هو ده له مباح. زبط سلاحك إذا كنت في الجيش أو راجل أمن وعندك السلاح بتاعك، خده كده في البيت لما تروح ساعة، فك سلاحك وزبطه ونظفه وزيته وجهزه ورجعه تاني، العب، ده المباح. إيه كمان؟ قال إعداد الرجل نبله، النبل يعني برضو المجاهد اللي عنده القوس بتاعه ده، وإنت كذلك لو إنت في مهمة معانا شوف أدوات عملك إيه، اهتم بيها، موظف مثلا
عندك اوراق وعندك كذا وعندك اقلام وظبط حالك، اقعد مع ادواتك كده ساعه ظبطها. ده كله مش اقعد على القهوه اشرب شيشه تقول لي ساعه لقلبك وساعه ربي، انت فهمت غلط. لا ده دي ساعه شيطان دي، خلاص فانتبه لهذا. فيروح مذكرك بصاحبك القديم ده. طب وانا اروح له ازاي؟ اروح له على القهوه بس. اول مره عملت نفسك شريف ما بتشربش، انت جاي من المسجد بقى، انت كنت في المسجد كنت براد المساجد، ويمكن الاثر باين عليك لسه، الصلاح باين في وشك، تبقى قاعد كده محرك شويه. التانيين ولا عندهم لقم ولاد الايه؟ ايه يا عم الحاج هاتوا له كوبايه شاي بلبن طيب عشان لسه بيبي. اوبا بيبي هات يا ابني اللي بتشربوه، هات ياد اللي ده ويكركر خلاص. خدك ابليس بقى فياخدك سنه سنه، بعد ما كنت عابد بقيت فاسق. يا رب سلم. القران يقول بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يا اقبح صفه انك تقع في الفسق بعد ان كنت مستقيما، بعد ما كان عندك صحبه طيبه تذكرك بالله وتعينك على طاعه الله، استبدلتها بصحبه ايه؟ من اهل الفسق، ريحتهم عفنه من الدخان، لسانهم عفن من الغيبة والنميمة والسب والطعن واللعن، يعاكس المرأة في الطريق ويقول لها أقبح الكلمات وانت قاعد معاه، بعد ما كنت مع جماعة بيغضوا الأبصار ويذكروك بالله، انت اللي استبدلت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كنت في طاعة غيرت المعصية، هتتحول النعمة لنقمة وبلية. هكذا كنت في بلية في معصية وغيرت للطاعة تتحول لنعمة بعد ما كنت في نقمة وبلاء. هكذا في ايديك انت بقى التغيير، غير نفسك. فالنوع ده من الفطور اخطر انواع الفطور بقى. هتقعد مع الصحبة الفاسقة دي هتسمع الشبهات فقط، اللي بيطعن في الدين واللي يطعن في الملتزمين واللي يسب الطائعين، وتبدأ انت تاخد الشبهات دي كلها وتجمعها. شكرا. ودينك ياخد الدين سهل، مش بالصالة، مش بايه، امال بايه؟ بالقعدة على القهوة. شوية شوية بقيت عايز في كل مسألة الرخص، لما تضيع دينك ويخلق إيمانك في نفسك وأنت لا تدري. يا رب سلم. فده بقى أخطر أنواع الفطور. طب هل الفطور ده له أعراض؟ يعني ممكن أعرف إن أنا عندي أعراض الفطور ولا لا؟ أيوة، هقول لك كده بعض الأعراض اللي ذكرها العلماء. واحد، التكاسل عن أداء الصلاة. لما تجد نفسك عندك كسل انك تصلي الفريضة بس، في عندك فطور، عندك المرض. اتنين، الاعراض عن تلاوة القرآن وحفظه. بقيت فين وفين لما تفتح المصحف بس، بعد ما كنت بتحب تقرأ في القرآن وكنت حريص على حفظ القرآن، دلوقتي خلاص المصحف بقى محطوط في المكتبة عندك، اتلم عليه التراب من الغلق، مقفول على طول، يبقى انت عندك فطور. ايه كمان؟ ثلاثة، الانقطاع عن مجالس العلم. اول لما تلاقي نفسك بعدت عن دروس العلم اعرف انك مريض، خلاص مريض بداء الفطور، انقطعت ما بقتش تحضر دروس علم خلاص. والدروس دي كلها ايمانيات، كلها رحمات، كلها خيرات، فانت بعدت عن مناط الخير الان، يبقى ده فطور. ايه كمان؟ الشعور بضيق الصدر والهم والغم. لما كنت في طاعة ما كنتش كده، كنت دايما فرحان وسعيد، فجأة لما قصرت شوية إيه اللي حصل لك؟ القلب ضاق، هموم كتيرة وغموم، يقول لك مش عارف ليه، لا إنك بعت. فلازم يبتلى القلب. ليه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده من الضنك، ضيق الصدر وهم وغم وحزن لا تجد له سببا، لا سببه في البعد والتقصير. طب ارجع اقرأ القرآن كده وشوف، اكثر من ذكر الرحمن وشوف، صلي على النبي كثيرا وشوف، عليك بالأذكار والدعاء وشوف، هيتغير حالك بإذن الله مع الوقت، لأن انت محتاج لعودة. طيب ايه كمان؟ من التجرع على فعل المعاصي، بقيت جريء على فعل المعصية، اللي كنت الأول يا بعيد، دلوقتي عادي، بقت المعصية بالنسبة لك ايه؟ عادي. تنظر للحرام، ايه يا عم الشيخ؟ ما غيرنا بيزني، ده يعني جات عم نظرة. يا عارفين انتوا ايه في المعصية؟ هي دي الخطورة بقى. يعني قديما لما بعض الإخوة جم ألمانيا أو جم أوروبا جايين من بيئة مستقيمة مغلقة ما فيهاش فيها مشاكل ولا، لما جم هنا لقوا الانفتاح ده بعضهم كان والله بيقول لنا بيبكي بيبكي إنه يشوف مناظر النساء عارية كده بالشكل ده. مع الوقت عادي بقى يسلم وعادي جدا وبيقعد عادي جدا. أنا أذكر أول لما جيت أوروبا هنا 2007 ما فيش شهر كده من مجيئي لألمانيا وقاعد في المركز الإسلامي اللي كان في زاربروكن، ومعرفش كان في حالة وفاة ولا إيه، امرأة ألمانية زوجها كان مسلم عربي ومات فبيعزوها بقى، فجاية الجمعية والمكتب وأنا قدر أن أصلي العشاء وخارج فهم قاعدين في المكتب ودي جاية عشان يعزوها، الرجالة قاموا بيسلموا عليها بأيديهم بيحضنوها ويبصوها. والله أنا رحت راجع على طول جاري على البيت، إيه اللي بيحصل ده فيه إيه؟ فبقول لأخ هو في إيه؟ إيه ده بيبوسوا؟ خلاص بيعزوها يا عم الشيخ، بيعزوها؟ يعني دي أمهم ولا دي زوجته اللي بيبوسها ده؟ قال لا لا دي كانت زوجة أخ، والأخ كان مسلم بس مات، فهي ألمانية مش مسلمة، فجاي عشان يعزوه طب يبوسوا ويسلموا بأيديهم، يا ويلي. طب كنت هتجنن. لكن عندهم هم ايه؟ عادي عادي خالص. يا ربي ايه ده في ايه؟ هي دي المرض بقى، الالف بقى تتعود على المصائر دي ربنا يعافينا واياكم، فتبدا تتجرع على المعاصي. ايه كمان؟ وقوع الوحشه في العلاقات مع الناس بقى، لان كل ما تبعد عن ربنا اذا ربنا ابغضك هيبغض فيك الناس. او والله العظيم والله يا اخوة اهل الطاعة محبوبون لهم قبول في الارض، اهل المعصية تجد فيه بغضة كده وحشة لما تشوفه تتضايق مش عايز تقابله مش عايز تسلم عليه، ليه؟ في صد بعيد عن ربنا. فتجد الوحشة في العلاقات دي بقى، بعد ما كنت منسجم مع الناس وفي علاقات طيبة تبدأ تكتر المشاكل حتى مع اصحابك. ما كناش بنختلف، ايه اللي حصل؟ بس راجع نفسك. ده كان أحد السلف يقول كنت أعلم تقصيري في حق ربي من سوء خلق زوجتي وسوء خلق دباتي. يا لما أرجع على الولية منك كده عليا يبقى أنا أكيد عملت حاجة غلط مع ربنا. لما لقى الدبة معندني ومش عايزة تمشي يبقى أنا عملت بلوى سودة، عنده حمار يا شيخ محمد كده راكبها يمشي مش عايزة تمشي، الله دي كانت بتجري، إيه اللي جرالك؟ وتوقعه. بتقول لك انت عاصي ركبني ليه؟ عاصي استغفر وتوب. انت عندك السيارة ما بتعطلش فجأة على الأوتوبان يا ولا، على الأوتوبان يعني الطريق سير وراحت أعدالك يا بنت قومي قوم في ده انا وديك في ده، والله على أعدالك اهو تحول يمين شمال ما فيش، بس راجع نفسك واستغفر بقى في حاجة، البنزين تمام، العربية في ايه؟ في حاجة، في تقصير منك. يا رب سلم. يبقى دي اسمها مظاهر الفتور عشان تعرف انت عندك فتور. شوف بقى اي مظهر من دول عالج نفسك بسرعة. طيب يبقى عرفنا مفهوم الفتور، عرفنا خطورته، عرفنا انواعه، عرفنا مظاهر الفتور. الان بقى الاسباب اللي بتوقع الانسان في مرض الفتور ده، يعني في اسباب ممكن لو الانسان عمل سببا منها يجي له فطور. نعم عشان نحضر الأسباب دي، ما دي بداية العلاج تعرف السبب إيه اللي وقعني في ده. طيب أول سبب يا إخوة الخلل في المنهج، إنه لما بدأ يتعلم اتعلم غلط، ما تعلمش المنهج علما وعملا واعتقادا، فلما بقى عنده خلل في المنهج ابتلي بإيه؟ بالغلو والتشدد والتنطع. عشان كده قالوا لنا كده اللي ياخد الدين جملة يتركه جملة. بيجي صاحبنا لسه جاي النهاردة عايز يتعلم الإسلام كله، صح؟ مستعجل قوي. يا واد اصبر يا واد، واحدة واحدة. أينس نخدم أندر شريت فشريت، اصبر يا ولا بالألماني يعني واحدة واحدة، بالإنجليش بيت باي بيت. ده بقى فرنسي، هيقول لنا يعني ايه بقى فرنسي يا طلحوت؟ هي دي تي اف تي، صح كده؟ طيب الحمد لله. باللغة العربية التدرج واحدة واحدة، ما تتستعجلش. الله يرحمها والدتي كانت تقول لي يا واد يا سي يا ولا، دي مصر ما تبنتش في يوم. لما تلاقيني مستعجل في حاجة كده، يا واد دي مصر ما تبنتش في يوم، اتبنت في ايه؟ في سنين. محتاجين صبر يا ابني، لما تيجي تبني بيت ما بتحطوش في ساعة، محتاج وقت. كذلك بناء العبادات والطاعات والعبادات والعلم محتاج لوقت. يا فلان من أئمة السلف، كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح، وغير يقول مع الأيام والليالي. محتاج لعنصر الزمن والوقت، فما تستعجلش. فلما يجي ياخد الدين بشدة يخرج منه بسرعة ويفلت، وياما ناس تشددوا وتنطعوا فهلكوا، وبعد كده انتكسوا وفتنوا في دينهم لأنه تعود على الشدة. لما يجد بقى الإسلام بحجته القوية كده يتصدم معاه، هيترك تلاقيه يروح منحرف بقى خلاص. عشان كده أخطر حاجة يا إخوة البعد عن تعلم المنهج الصحيح في بداية الطلب. لازم في بداية طلب العلم تأخذ العلم عن أهله، اللي يضع لك منهاجا قويما مستمدا من الكتاب والسنة في فهم أصحاب النبي. علم يثمر عمل الناف صالحا مع فهم سديد للمنهج، يثمر الخلق الكريم، ده المنهج. يبقى أول حاجة الخلل في المنهج. اتنين، من الأسباب بعض العلل النفسية والأمراض النفسية زي الوساوس اللي بيستسلم لها، تبدأ تنمو تعظم توصل للوسواس القهري، ساعتها بقى يترك العبادات ويترك الطاعات، وممكن ينحرف انحرافا كليا لو لم يتدارك نفسه بالعلاج. يبقى ده سبب. ايه كمان؟ ده بيؤدي الاكتئاب كمان. يعني الوساوس دي ممكن ترقى ان استسلمت لها واسترسلت معها تصل بك للاكتئاب والعياذ بالله، يبقى مرض مرض. ثلاثة، المشكلات الاجتماعية. احيانا الواد عازب مش عارف يتزوج والعملية ملطشة معاه، الابواب مسدودة، كل ما فيش يطرق عشان يتزوج فيش زواج، تلاقيه يتضايق يتعكنن يتنيل على عينه ينتكس يبعد عن ربنا، مع ان المفروض يقرب. لان برضو وسائل الاعلام الفاسدة المفسدة رسخت في نفوس الناس صغارا الامور دي، يجيب لك دايما البطل شكله وسيم وحلو والبطلة أحلى منه، البطل راح يتجوز البطلة رفضوا أهلها، زعل على البطلة يروح فين؟ الخمارة يشرب ويسكي، بدل ما يروح المسجد يستغفر ودوه فين؟ يشرب خمر عشان ينسى عيني حبيبته هجرته، فيروح يقعد لنا فين؟ في الخمارة. فعلمونا حب الحرام، صح؟ يجيب لك جريمة سرقة، سرقة جماعة بيسرقوا بنك يعني بيخربوا اقتصاد بلد، والبوليس سمع فجاي ايه ايه من بعيد، انت بقى يلا بسرعه البوليس جاي يهربوا. ايه ده ايه ده ايه ده، انت عايزهم يهربوا ويسرقوا المال؟ حبيت ايه؟ الحرام. او والله حبيت الحرام، البت ابن الجيران بيعاكسها واخدها تحت بير السلم هيبوسها، وابوها جاي من بره، يا بنت استخبي استخبي، مش عايز ابوها يشوفها، عايزها في الحق. علمونا الخلل ده، علمونا ايش الخلل ده. علموك ان الفضيلة وحشة وان الرذيلة حلوة قوي. طول الفيلم جايب لك تاجر مخدرات يبيع المخدرات ويقول كلام يضحك وانت مبسوط بيه قوي، خلاص كده الفيلم ساعة ونص، وفي اخر دقيقة البوليس جه خده. طب عمل فيه ما يجيب لكش، خلاص بقى شكرا، ايه النهاية؟ والله البوليس ده حلو قوي. خده خلاص على كده. طب السجن عمل فوق ايه؟ كام سنة؟ عدموه ولا لا؟ ده قتل اجيال، دي ما يجيبهاش. فيحببك في الحرام ساعة ونص، وتليه بيقول نكت ويضحك وبتاع دماغ ابنيه وسلطنة، وتحبه قوي كمان، فخلاك تحب ايه؟ خلاك اللي ينكر عليه تكرهه، اللي يتضايق من مخدرات تبقى انت متضايق منه، ما تسيبه يا اخي، خلينا نشوف هيعمل ايه. وسائل الاعلام في بلاد المسلمين افسدت، خلت الرذيله محبوب عند الناس والفاحشه، انما القيم والاخلاق لا، عافانا الله واياكم. يبقى أحيانا المشاكل الاجتماعية بتثمر انحرافا وفطورا. كذلك مشكلات الطلاق والنفقة والأحوال بين الأزواج، افترت عليه وظلمته وضحكت عليه وسرقت ماله وتم الطلاق وبهدلته وطردته، ممكن يحصل له ايه؟ ينتكس ويبعد. وياما ناس كتير بالشكل ده، والولاد ضاعوا وتشتتوا. فأحيانا المشكلات الاجتماعية اللي بيعيشها البعض بتكون سبب في الانحراف والانكسار والبعد عن الطاعة. ايه كمان؟ الابتعاد عن الصحبة الصالحة بقى من أعظم الأسباب يا إخوة، لأنك لما يكون لك صحبة فاسقة هتضيعك وتبعدك عن العبادات. إنما لما يكون لك صحبة طيبة هتقودك لله وتذكرك بالله عز وجل، يبقى دي من ضمن الأسباب. كمان الانغماس في بيئة فاسقة، مش صحبة بدل بيئة، كمان تروح بيئة كلها بلاوي سودة وقرف، نقول لك لا، ده الإنسان يختار الجار قبل الدار. عشان كده دايما بيقول في أوروبا للإخوة اللي عايز يسكن شوف فين المسجد، خليك قريب من المسجد، لأنك لو بعدت عن المسجد مفيش حضانة في الغرب غير المسجد، من الآخر يا إما المسجد يا إما المرقص، مفيش وسط هنا، يا تيجي المسجد يا تروح المرقص والديسكو تشطح، يا إما البيوت اللي انتوا عارفين عياذا بك اللهم من شره. يبقى لازم لما تيجي جنب المسجد ويكون مسجد على منهج، ما تروحش مسجد يضيع منهجك، يكونوا أهل بدع وخرافات ويضيع دينك. يبقى تسأل عن المسجد، دي البيئة اللي لازم تكون موجود فيها، بيئة إيمان، عشان تسلم من الفطور والانكسار والانحراف اللي بيؤدي للضلال والعياذ بالله رب العالمين. ناخد بقى آخر مسألة، علاج الفطور بقى. إيه هو العلاج؟ الآن مثلا أنا خلاص في عندي فطور الآن، أعمل إيه؟ واحد، عليك بالدعاء بإخلاص والتضرع إلى الله عز وجل أن يعيدك للطاعة والاستقامة، وده أعظم باب. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي المعصوم. طب إحنا نعمل إيه بقى؟ يبقى أنا لازم أجأر إلى ربي بالدعاء، لأن استقامتي بيده جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب يا رب تعلم ضعفي، يا رب أنا أحبك، يا رب يا رب تب علي، يا رب أعني وفقني للعودة للطاعة، يا رب أعني وثبتني، يا رب اشرح صدري ويسر أمري، وهكذا. يبقى لازم تدعو وتجأر بالدعاء. اثنين، العلم الشرعي، لأن بالعلم الشرعي تزول الشبهات وتضيق على الشهوات. لما تتعلم دينك صح هتجد لكل شبهة جوابا في كتاب ربك وفي سنة نبيك، فلما تزول الشبهة هتستقيم على أمر الله. أحيانا كثرة الشبهات بتزهد الناس في العبادات والطاعات. يعني كثير من الشباب كانوا في بداية الأمر معنا هناك في دار بروكن، دخلوا الجامعة بدأوا يحتكوا ببعض الشبهات، والناس العقلانيين بدأوا يسمعوا لسي عدنان إبراهيم وفلان وفلان، تركوا المسجد، تركوا العبادة، تركوا الطاعة، وبقى زعيم منهم يقول: والإيمان يبدأ بالشك. شكرا، شك براحتك بقى على روحك. الشك خلى ترك دينه، وبقى فكره فكر مين؟ الملحدين. ليه؟ لأنه بعد عن العلم. اللي بالعلم تذهب الشبهة، فلما بعد عن البيئة العلمية إيه اللي حصل له؟ انحرف. المحيط اللي هو قاعد فيه كلهم عيال بيقدموا العقل على الشرع. ليه؟ إنهم لا يريدون العبادة، لا يريدون الطاعة، هو عايز الانطلاقة والحرية، عايز يروح الديسكو براحته، مفيش حاجة بقى إيه تقول له إن حرام وحلال، فيهرب من ده بإيه؟ يقول لك العقل، أنا كل حاجة عارضها على العقل. اعرض على العقل لما هتضيع نفسك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ارجع للعلماء واسألهم. فلازم تتعلم دينك صح عشان تحفظ من الشبهة، وبالحفظ من الشبهة تحصل التقوى، التقوى تحفظك من الوقوع في الشهوة والمعاصي، وهكذا. يبقى العلم. ثلاثة، الابتعاد عن البيئة الفاسدة. ابعد بقى، ابعد عن البيئة الفاسدة لأنها مدمرة مهلكة. قاتل المئة نفس كان من شروط توبته أن يترك البلدة التي كان فيها ويذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون يعبدون الله، اعبد الله معهم يتوب عليك. كنت قاعد على القهوة، نقول لك روح المسجد بقى خلاص، سيب القهوة خلاص، إن دي بيئة فاسدة، تعال المسجد، صلي في الجماعة، شوف الإخوة الطيبين، صاحب الإخوة الذاكرين لله، اجلس في مجالس العلم، هتحفظ وتعصم من الخلل ده. إيه كمان؟ الحرص على علاج المشكلة في البداية، في بداية الوساوس، اسأل العلماء. عندك وسواس قهري، شوف أطباء نفسيين وخذ بالأسباب الطبي وعالج نفسك، لأن ده مرض لو استسلمت له هيدمرك. فتروح لطبيب نفسي بعد ما تستشير رجال العلم ورجال الدين، ايه العلاج الشرعي كذا كذا. طب كمان خد بالسبب وروح لطبيب نفسي يعالجك وشوف ايه اللي عندك، لان احيانا بتحتاج لعقاقير معينه عشان تضبط نفسك وهكذا. يبقى لازم تخلي بالك تعالج تلك المشكلات. ان يكسر المرء من اسباب علاج القلب وهو ذكر الرب عز وجل. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى أنت محتاج لقراءة قرآن، محتاج لأذكار، أذكار صباح ومساء، كسرة من صلاة على النبي، كسرة من التسبيح، من التهليل، دي كلها بتطمن القلب وتريحه، فتذهب علتك، فتذهب علتك. حاجة مهمة أول الاستعانة بالله والتوكل عليه، وتفوض الأمر لربك عز وجل وتسأله أن يرجعك تاني. أحسن التوكل على الله عز وجل، وأحسن الظن في ربك، واعلم أنه الشافي. وأنا عندي مرض، مين يشفيني؟ الله، وإذا مرضت فهو يشفين. قول يا رب اشفيني يا رب، وهكذا. إيه كمان؟ الصبر. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أحيانا مشكلات الأمة وعقبات الأمة قد تصيب الإنسان بالفتور وتبعده عن الطريق. أعداءنا مسلطون علينا، أعداءنا مش عارف إيه، دايما مهزومين، البلاد كلها ضاعت، مش عارف إيه، الدين ده يروح باعد عشان ما عندوش علم. فلازم تعلم الصبر، إن بعد المحن دي كلها هتأتي المنح، وهيأتي النصر من عند الله رب العالمين، سواء بقى على أيدينا أو على أيد غيرنا، لكن نحن مطمئنين بذلك. صبرنا له أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنصبر على البلاء اللي بنعيشه ونسأل ربنا الفرج إلى أن يأذن الله عز وجل. يبقى دي كلها من عوامل علاج الفتور. بهذا القدر يعني نكون قد أجبنا على قضية الفتور، بيان الأسباب والمظاهر والأنواع والعلاج. فالبدار البدار، والدعاء بالعودة سريعا لمن ابتلي بهذا النوع من أنواع المرض والعلل اللي بعدته عن الطاعة شوية. نقول له عالج نفسك بسرعة وعود إلى ربك عز وجل، فربك قريب سميع مجيب. بهذا القدر نكتفي مع هذه المسألة المهمة.